الإسلام تربوا للخير النافع لا توفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم بفضل الله تبارك وتعالى الحلقة دسمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والسبب في ذلك إن أبنائنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله كلهم مستوى واحد، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، رغم أن ما بهم من هو لأول مرة، إلا أنهم يعني مستوى ثانوي عام ما شاء الله. ويعني حدث بقى ولا حرج عن حسن أخلاقهم وعن تواضعهم وعن الصفات الحميدة اللي بيتحلى كل شاب منهم ما شاء الله بهذه الصفات، اختفاء لأثر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا سريعا نتعرف على الأبطال معنا في الحلقة إن شاء الله خطباء المستقبل. معنا النموذج الأول، ابننا المتألق دايما أبدا، ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب، أحمد عيد. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أحمد. ومنور يا أحمد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والنموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل ولأول مرة ما شاء الله، ابننا محمد السيد طربي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد، ومنور يا عسل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والنموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل، وده من أبناء الفيوم، ربنا يبارك فيه رب ويحفظه، إسماعيل عبد الناصر. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا سمعة. أقول لك يا سمعة ولا إسماعيل؟ ربنا يسعدك ويبارك فيك يا عسل، ما شاء الله. والنموذج الرابع من أبنائنا خطباء المستقبل، شعبان باشا. باشا ده اسم أبوه، لا اسم العيلة يعني، لكن هو يحب يعني أن ينادى عليه بلقب العيلة، مش كده شعبان؟ أهلا وسهلا ومرحبا بك يا شعبان.
مرحبا بك يا شيخ،
ومنور يا عسل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإيه رأي حضراتكم؟ وجوه ما شاء الله كالبدر، وأهم حاجة بقى القلوب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر وأن يصلح فساد قلوبنا وأن ينزع الغل والحسد من صدورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حلقة اليوم إن شاء الله زي ما أقول لحضراتكم حلقة دسمة إن شاء الله. نسمع النموذج الأول من أبنائنا خطباء المستقبل، أحمد عيد، يحدثنا عن الخشوع في الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الخشوع في الصلاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تستطيع يا أحمد؟ تفضل يا حبيبي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الكرام الأحبة، سوف أتحدث إليكم اليوم عن موضوع هو من أفضل آداب الصلاة في وقت تشعبت بالإنسان الهموم في أودية الدنيا ليطير بفكره من جانب إلى جانب هو في الصلاة، ألا وهو الخشوع في الصلاة. فالخشوع كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله هو لين القلب ورقته، أو سكونه وخضوعه وانكساره وحرقته. فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له. وكان الإمام حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق: خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالوقار والتعظيم والإجلال والمهابة والحياء. نعم. وأما عن خشوع النفاق فيبدى والعياذ بالله على الجوارح تكلفا وتصنعا والقلب ليس بخاشع، ونفسه في الباطن ذات إرادات وشهوات، فهو يخشع في الظاهر ولكن من داخله كالحية في الوادي وكالأسد في الغابة ينتظر الفريسة. ولذلك قال عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى: ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قيل سكارى من كسرة الهم، وقيل سكارى من حب الدنيا. وكم من مصل لم يشرب خمرا هو لا يدري ما يقول في صلاته. نعم، فالخشوع في الصلاة هو روحها ومقصودها، والمحور الذي تدور عليه سائر الأعمال في الصلاة. نعم، وحضور القلب معناه أن يفرغ العبد قلبه عن كل ما هو ملابس له من شواغل الدنيا، ويتم تفريغ القلب بالهمة. فلا علاج لحضور القلب إلا بانصراف الهمة إلى الصلاة. نعم، وانصراف الهمة يقوى ويضعف حسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا. نعم أيها الأحباب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. وذلك لأن المصلي مناج لربه ومولاه، وكيف تكون المناجاة مع الغفلة؟ ولكن هل هناك أسباب تعين المسلم على الخشوع في الصلاة؟ نعم، من هذه الأسباب أولا الاستعاذة في بداية الصلاة. نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا يزيد فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثانيا الطمأنينة في الصلاة، أي على المسلم أن يتم ركوعه وسجوده بتأني. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين فلا يغنيان عنهما شيئا. أيضا وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر، وأن يشد بينهما، وهذا هو المعتمد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن المراد من ذلك قال: هو ذل بين يدي العزيز. نعم أيها الكرام الأحبة، أيضا تذكرة الموت، أن تتذكر وأنت في صلاتك الموت. فالإنسان إذا تذكر الموت في صلاته فإن ذلك سيدعوه إلى تحسين صلاته، وألا يصلي المسلم وهو حابس لبوله أو لغائطه أو هو بحضرته طعام يشتهيه، فإن صلاة المسلم وهو كذلك تذهب بخشوعه. وأيضا استحضار المصلي أنه مناج لربه، وأن يتخير أوقات الدعاء في الصلاة كأدعية الرفع من الركوع وأدعية السجود، لأن المصلي ما دام في صلاته فهو يقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يوشك أن يفتح له. ولذلك كان السلف الصالحين عجبا في صلاتهم، فهذا هو علي بن زين العابدين بن الحسين رضي الله عنه، كان إذا مشى إلى الصلاة اصفر لونه وارتعد بدنه. فلما سئل عن ذلك قال: أتدرون بين يدي من أقوم؟ أتدرون بين يدي من أقوم؟ نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان في بيتنا كأحدنا، فإذا حضرت الصلاة مضى كأن لم يعرفنا ولا نعرفه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فالصلاة هي ما لزمها الخشوع، فإذا لم يكن هناك خشوع فلا نجاح ولا فلاح، بل إن مجرد الحركات مع الغفلة قليل الجدوى، بل هو النفاق والوبال والنخمة الوشيكة من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل من الذين أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أحسنت أحسنت، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك يا أحمد، أنت وجميع أبنائنا خطباء المستقبل وجميع أبناء المسلمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. إيه رأي حضراتكم؟ أحمد عيد من النماذج المفوهين، خطيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويحفظ القرآن، ربنا يزيد إيمان وتواضع وخلقا ورفعة، وجميع أبناء المسلمين. اللهم آمين. طيب مشاهدي الأكارم، عاوزين في خلال الحلقة، لأن جرت العادة في يوم 21 مارس يحتفي الناس بعيد الأم، الكلام ده صح ولا خطأ؟ وإيه اللي ينبغي فعله؟ وهل للأم عيد؟ طيب هكلم حضراتكم بعد ما نسمع النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، وأقول لحضراتكم وأقول للأبناء بالذات يعملوا إيه؟ طيب ناخد اتصال قبل ما نسمع النموذج الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحمد أصوان،
حي الله الشيخ عبد الوهاب وبياك، وجعل الجنة مثواي ومثواك.
آمين.
وحفظ الله هؤلاء الخطباء، وفقهم اللهم لسبل هداك، واجعلهم مفاتيحا للخير مغاليق لسبل الهلاك.
آمين.
واغفر لنا وارحمنا، فليس لنا رب سواك.
آمين آمين.
أود أن أقول، إذا أردت أيها الفتى أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، فمن فضل الله عليكم أن اصطفاكم للبلاغ عنه ودعوة العباد إلى رب العباد، فأكرم بها من منزلة البلاغ عن الله وعن رسول الله، فتلك وظيفة الأنبياء الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ولكن ما صفاته وحاله حتى تتم النعمة ويجني الثمر العظيمة في نفس الآية، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. العمل الصالح ولا يكون صالحا إلا بالعلم وبالعمل بما عمل علم من علم نافع، فالعلم يحتف بالعمل إن لم يجبه فارتحل. وثانيا قال إنني من المسلمين ليس مجرد قول، فالكل يملك القول ولكن العمل بهذا القول والعمل أبلغ من القول. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه وده، فطالب العلم.
بارك الله فيك يا أحمد.
إلى الله.
بارك الله فيك يا أحمد، مداخلة طيبة، وأسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله الأخ مصطفى من الفيوم.
وحياك يا شيخ عبد الوهاب وبياك، وجعل الجنة مثواي ومثواك، وحيا الله ضيوفك الكرام.
آمين.
اسمح لي أشارك بتلاوة قصيرة.
تفضل تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
بارك الله فيك يا مصطفى، ربنا يحفظك ويجعل ذلك في ميزان حسناتك يا رب، ولولا ضيق الوقت لاستمعت إليك أكثر من ذلك إن شاء الله. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم مع النموذج الثاني، ولأول مرة يحدثنا عن بناء الأمم ثم كلمة يود أن يوجهها إلى الشعب المصري، فما رأيكم لو نسمع الكلمة التي يريد أن يوجهها للشعب المصري أولا؟ تستطيع إن شاء الله يا محمد كلمة للشعب المصري أولا؟
إن شاء الله.
اتفضل.
اسمحوا لي أن أتوجه بكلمة إلى الشعب المصري الكريم. إن الشعب هو الحكومة، والحكومة هي الشعب. إننا نريد أن نقول لا يصح أن ننتظر لنرى ماذا سيفعل من آل عليه حكم البلاد، أو نتركه يعمل ونعمل نحن في الاتجاه المضاد. إن بلادنا بحاجة إلى من يمد إليها يدها إلى من يمد إليها يده لينصرها، ليقيلها من عثرتها. ولكل منا دور، ويوم يعرف كل امرئ منا ما عليه بأمانة ويؤديه بثقة، فإنه يصل إلى غايته بإذن الله تعالى. إن الأمم لا تخلق بالأوهام، إن الأمم لا تخلق بالخيال، إن الأمم لا تخلق بالأكاذيب، لا تخلق بالأيديولوجيات، لا تبنى بقطع الطرق وغلق المصانع. فمتى العمل إن لم يكن اليوم؟ متى العمل؟ فوالله إن وجهي يسود عندما أرى العمل يخرج من بين أصابع الكافر كاملا مجودا وجيها، فإذا خرج من بين أيدينا خرج ناقصا أو مشوها أو سيء العرض. فاتقوا الله أنفسكم، واتقوا الله في أوطانكم. أخيرا أذكركم لا تنسوا إخوانكم في سوريا، وأذكركم بقول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأذكركم بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأذكركم بقوله أيضا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت أحسنت يا محمد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن نود أن نستمع منك أكثر من ذلك، كيف تبنى الأمم؟ تستطيع إن شاء الله؟ اتفضل.
الحمد لله الذي جلت قدرته وعلت حكمته وتعالى على الناس سبحانه سبحانه، يخلق ما يشاء ويختار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير كتاب أنزل، وخصنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام، فقال جل من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد عبد الله ورسوله. أما بعد، معاشر الأحبة، إن الإسلام الذي جاهد من أجله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه هو الدين الحق من الأزل إلى الأبد، بشر به جميع الأنبياء من قبل، وقد اختار الله هذه الأمة كي تتحمل رسالته، وكي تبلغ أمانته، وكي تؤدي ما عليها من هداية الحيارى وإرشاد الزائغين. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك جزيرة العرب إلا بعد أن ربى جيلا من الخلق هو أزكى ما عرفت أقطار الشرق والغرب، وأنقى الناس ضمائر وأصحهم عقولا. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب الجيل الذي حمل الرسالة بعده للعالمين، وكان بتضحيته وأخلاقه ونشاطه وشجاعته هو الذي نقل الإسلام من جزيرة العرب لكي يستقر في العالم كله. ولا يزال الإسلام بفضل الله جل وعلا ينطلق مادة وعددا برغم المحاولات الرهيبة لوقف المد الإسلامي. أيها الأحبة، لقد كون النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة خلقا لا بد منه لتكوين كل جماعة وتصحيح كل نهضة وإنجاح كل حركة، ألا وهو خلق الصبر. فإن طبيعة الحياة التي نحياها أنها اختبار مزعج موجع، قد يكون اختبارا بالبأساء كالأزمات الاقتصادية، وقد يكون اختبارا بالناس. يختبر الإنسان بأخيه الإنسان، يختبر الحاكم بالشعب والشعب بالحاكم. قال الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إن هذا الاختبار أحبتي في الله لا بد منه لدعم الرجولات وإنشاء البطولات، فإن مواطن الراحة لا تصنع رجولة، والرخاء الموصول لا يكون معدنا صلبا. يقول أحد رؤساء الولايات المتحدة السابقين: لا تسأل الله أن يخفف حملك، ولكن اسأل الله أن يقوي ظهرك، لأن خفة الحمل شأن الأطفال، أما الذي ينهض بالأحمال الثقال ويتحمل الأعباء الشداد فهم الرجال. وعندما تغلب طبائع الناس في حب الراحة والاستجمام يجيء الوحي الأعلى لينبههم إلى الحقيقة التي يريدون تجاوزها والبعد عنها، فيقول الله تعالى للمسلمين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وهذا هو الاختبار، ليس اختبارا سهلا، إنه يظل مراحل من الزمان والمكان حتى تكاد الأرواح تزهق. ويضرب القرآن الكريم المثل لذلك في أماكن عديدة، في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام، ولا نعرج عليها لأنكم تحفظونها، وفي قصة بني إسرائيل عندما طاردهم فرعون وخرج بقومه وراءهم وهم هاربون من ظلمه. كان بنو إسرائيل يشعرون أنه إذا أدركهم فرعون هلكوا، وكان بطشه بهم شديدا ونكاله لعينا، ولكن فرعون بجيشه ظل يتعقب بني إسرائيل الهاربين حتى كاد يلحق بهم. وشعر بنو إسرائيل بهذا، ويصور لنا القرآن الكريم هذا الاختبار في قوله تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين وانتهت قصة البطش وأسطورة الألوهية الكاذبة وكم حكت الأرض من مصارع للظلمة وكم سجل التاريخ من مآس لمن غالبوا الله فغلبهم وقاوموه فهزمهم وانتهى الأمر إلى من قال عن نفسه ألا إلى الله تصير الأمور لقد كون النبي جيشا من المسلمين كانوا رجالا ونساء وبنين وبنات مؤمنين بربهم إيمانا حسنا واثقين منه ثقة بالغة ولذلك انتصروا وفرضوا أنفسهم على العالمين كانوا قبل الإسلام العالم الثالث بتعبير عصرنا وبعد الإسلام أصبحت الأمة الإسلامية هي العالم الأول قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها الذي أوتي من طيبة النفس ونقاء القلب ونور البصيرة ما سكبه وهنا نتساءل كم من الزمن يحتاج إليه هذا التغيير ويجب أن نعلم أن الزمن جزء من العلاج وأن من المستحيل أن تبلغ مناك بين عشية وضحاها إذا كان قدر الله أن الأماني لا تتحقق إلا خلال السنين الطوال وقد اختلف علماء الاجتماع فقال بعضهم يمكن أن تتكون أمة خلال 40 سنة ولعلهم نظروا في هذا إلى ما حكاه القرآن الكريم عن بني إسرائيل عندما رفضوا أن يدخلوا الأرض المقدسة قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قال العلماء خلال 40 سنة هلكت الأجيال الجمانة وذهب الخانعون الذين يستحبون الذل ويرتضون الدنية ذهب هؤلاء ونشطت أجيال أخرى قادها يوشع بن نون لكي تدخل الأرض المقدسة قال العلماء 40 سنة يمكن أن تكون فترة تغيير لتحول المجتمع من الفوضى إلى النظام ومن الفرقة إلى الوحدة لكن المعروف أن نبينا صلى الله عليه وسلم كون الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس خلال 23 سنة هذه إمكانيات محمد صلى الله عليه وسلم الرجل نفوس من حوله من أصحابه فإذا هم يتحولون إلى فرسان بالنهار ورهبان بالليل والحقيقة أيها الأحبة أن الزمن الذي تتكون فيه أمة يرجع طولا وقصرا إلى مقدار الجهد الذي تبذله هذه الأمة شعبا وحكومة كي تنتقل من الظلمات إلى النور واسمحوا لي أن أتوجه بكلمة إلى الشعب المصري الكريم
طيب أحسنت الله يبارك فيك لأننا سمعنا الكلمة التي وجهتها إلى الشعب المصري العظيم لكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله استطعت بجدارة أن تحدثنا كيف نبني الأمم بارك الله فيك يا محمد ومشاهدي الأكارم نطلع فاصل ثم نعود إلى حضراتكم إن شاء الله
أوسكار تي في شو دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين
علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز نقدمه للمرأة
مع كنوز شعرك دايما أجمل
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر
أنا بشكرك على زيت كنوز الله. أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله
مع كنوز شعرك دايما أجمل
زيت كنوز ترينا لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا إله إلا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-522-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك. أوسكار تي في شو اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-522-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إلى حضراتكم مجددا بفضل الله تبارك وتعالى. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم من خلال هذا البرنامج خطباء المستقبل أن يعني أجيب سريعا على ما قدمته لحضراتكم. حكم الاحتفال بعيد الأم، وهو في عيد أم فعلا والذي بدعة، وإيه اللي ينبغي فعله؟ أنا بكلم الأبناء الصغار، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم عشان يكون عندهم من البر الكثير والكثير. والله لا أعرف في الإسلام غير عيدين: عيد الفطر، أيوة، وعيد الأضحى المبارك، وكل أسبوع عيد المسلمين الأسبوعي اللي هو يوم الجمعة. طب معنى كده أن ما فيش عيد للأم؟ لا، إزاي؟ ده كل يوم تبر فيه أمك أو تبر أباك هو عيد، عيد بحق. اليوم اللي مش عيد بقى يوم أن تعقهما. واسمع، شوف النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا وسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم. أيوة، لابد من البر. ومعايا مواقف ومشاهد جميلة جدا نحفز بها الصغار علشان ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويبروا آباءهم وأمهاتهم. أذكر الأول بآية بسيطة جدا من القرآن أو آيتين، وده على سبيل المثال إلى الحصر، فالآيات كتير جدا معلومة في القرآن الكريم. قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اسمع شوف اللي بعدها إيه: وبالوالدين إحسانا. تعرف المعنى بإيجاز شديد إيه؟ إن بعد التوحيد مباشرة الإحسان إلى الوالدين. بل قال جل وعلا برضو في آية قصيرة جدا، اسمع اسمع: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يعني إيه؟ يعني بعد شكرك لله شكرك للوالدين. يبقى أنت لسه هتستنى؟ قوم حالا وقبل إيد أمك وإيد أبوك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من أحق الناس بحسن صحابته قال أمك، قال ثم من؟ أمك، قال ثم من؟ قال أمك. كم مرة؟ ثلاث مرات. قال ثم من؟ قال أبوك. يبقى أنت النهاردة تحسن وانت بره في الشارع ومع زملائك في المدرسة أو حتى في الطرقات وأصدقائك وأصحابك والناس اللي تعرفهم، تحسن معاملتهم ولا تحسن معاملة أبوك وأمك، يعني لسبب كبير أو بعد ربنا سبحانه وتعالى في وجودك في الحياة والشفقة عليك والسهر من أجلك والدعاء لك وأيمين على خدمتك، ليه يا ابن العقوق ده؟ لا، تقبل وتبر وربنا هيكرمك أوي أوي، هينجحك بأمر الله بفضل الله أولا وبفضل الوالدين. هتدعي لك أمك وهيدعي لك أبوك، وهم بالأخص اللي يتمنوا لك ما لا يتمنوه لأنفسهم. أو الله، يعني أبوك وأمك يتمنى أنك تحقق لهم ما لا يستطيع أن يحققوه، اللي ما قدروش يعملوه. بصراحة كده أبوك وأمك عاوزينك تبقى أحسن الناس، تقوم تقابل الأمر ده بإساءة بعقوق ينفع؟ طب أنا هقول لك قصة بسيطة قد كده بس بعد ما نسمع النموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل. معنا النموذج الثالث إن شاء الله، إسماعيل عبد الناصر أحد خطباء المستقبل، يحدثنا إن شاء الله عن تربية الأبناء. لكن على عجالة، بارك الله فيك، تفضل إسماعيل.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومعلم البشرية جمعاء محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مدرك بن إلياس بن مضر بن نظار بن معد بن عدنان من ولد إسماعيل من ولد إبراهيم عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أيها الأحباب في الله، بنا في دقائق معدودة نتحدث عن موضوع هو من الأهمية بمكان، حول تربية الأولاد. لكن قبل أن أبدأ في هذا الموضوع، أود أن أوجه رسالة إلى كل من حرم من الأولاد وإلى كل من ابتلاه الله بفقدان الأولاد. أقول لك: اصبر اصبر واحتسب هذا عند الله، وعليك بالدعاء. قال الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها الحبيب في الله، عليك بالرجوع إلى الله وعليك بالدعاء. لكن بنا في موضوع اليوم نتحدث عن تربية الأولاد وعن مكانة الأولاد في الإسلام وفي الدنيا، فالأولاد هم قرة العين، ولذلك ينشرح الصدر بحديثهم وتستريح النفس بكلامهم ولعبهم. قال الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وروي في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أعرابيا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الحسن بن علي فقال يا رسول الله والله عندي 10 من الأبناء ما قبلتم منهم أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك، بل لقد بكى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لموت ولده إبراهيم. فقال والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون وإنا لا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الوالد الكريم وأيها الأخ الكريم، اعلم بأن الأولاد مسؤولية عظيمة سيسألك عنها الله عز وجل. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته في أهل بيته، بل لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. لكن في عجالة سريعة أود أن أبين لكم بين الولد الذي يتربى على القرآن وعلى سنة النبي المختار وبين الولد الذي يتربى في الشوارع والطرقات وأمام الأفلام والمسلسلات والأغاني. الولد الذي تربى على القرآن وعلى سنة النبي المختار في الدنيا يسعد والديه بهما، يسعد والديه به يوم أن يكون الولد صالحا شديد البر بهما والطاعة لهما. بل وفي القبر تسعد بولدك إذا حفظته القرآن وعلمته سنة النبي المختار. قال الحبيب النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر من بينهما وولد صالح يدعو لك. فالولد الصالح يدعو لك بعد موتك ويستغفر الله لك، بل ويأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة تلبس تاج الوقار فتتعجب وتقول يا رب بما كسيت هذا، فيقول الله عز وجل بأخذ ولدك للقرآن بخلاف الولد الذي تربى على التلفاز وفي الشوارع والطرقات وعلى المقاهي. أسأل الله العلي العظيم أن يصلح أبناء أنا. اللهم أصلح لنا أولادنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. أقول قولي هذا وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت أحسنت يا إسماعيل، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويحفظك ويجعلك دايما زخر الإسلام والمسلمين وجميع أبنائنا خطباء المستقبل وأبناء المسلمين، اللهم أمين. أعود لحضراتكم فأقول نماذج عملية من فضل بر سلفنا الصالح، والله كده، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خد عندك نموذج مثل زين العابدين ابن علي، في صبيحة كل يوم يقبل رأس أمه ويديها. بر؟ لا مش بس كده، والله لقد بلغ من بره أنه قال لا آكل مع أمي أو ما أكلت مع أمي طول حياتها في صحفة واحدة، يعني في طبق واحد. ليه؟ هو أنت يعني علشان أصابها الرعاش ولا في إيه؟ طب أنت قرفان؟ ينفع كده؟ لا، الحقيقة غير ذلك. أمال إيه؟ قال أخشى، ما هو ده البر بقى، ده اللي إحنا عاوزينه علشان أقول لأبنائنا ربنا يبارك فيكم تعملوا كده. تعملوا كده إزاي يعني؟ هقول لك أهو. قال ما أكلت مع أمي في صحفة واحدة أخشى أن تسبق يدي إلى شيء أو تمد يدي إلى شيء في الطبق قد سبقت إليه عينها فأكون بذلك قد عققتها. يا الله، وشوف أبنائنا النهاردة إلا ما رحم الله، يقدم إليه ما لذ وطاب من الطعام بس علشان أمه يعني له دلال معاها، يقول لا وإذا لا أنا مش عاوز الطعام ده، أنت بتدلع، ما هو ده عقوق. أيوة مش بر ده يا ابن كل، يقول ما أنا واكل زي ده مبارح أو أول، لا أنت عاوز إيه يا ابني؟ ده أمك وأبوك بيحبوك، إذا وضع أمامك الطعام تقول لها جزاك الله خيرا يا أمي، والله أنا ما أكلت طعام باللذة والطعام والجمال والحلاوة. قول لأمك كده، اشمعنا كلامك حلو بره، اشمعنا مع أصدقائك، يبقى بيمد يده بسندويتش قل يكن فول أو طعمية مثلا يعني، تقول له الله ده لذيذ ده جميل، ويتحط قدامك ملذة وطاب، ودي أمك، ها تقول لها إيه؟ قول لها جزاك الله خيرا، ايوه كده ما شاء الله، والله اكل جميل جدا يا امي، وتقوم بسرعه كده تشيل معاها الاطباق. هو ده البر، ده اللي مطلوب منك كصغير. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك، فضلا بقى عن تقبيل ايدها كل يوم. وابوك كمان، مش معنى احق الناس بحسن صحابتي امك ثم امك ثم امك، تقوم تقبل ايد امك ثلاث مرات وابوك مره واحده؟ لا، المساله مش كده، يبقى فيه بر للاثنين، لكن اتوصى شويه بامك، ربنا يبارك لك فيها يا رب ويحفظك ويجعلك من الناجحين، اللهم امين. لسه عندي كتير برضو مواقف تانية هقولها لك بعد ما نسمع ابننا شعبان باشا. باشا باشا يا باشا، فضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فحديثي إليكم اليوم بإذن الله تعالى تحت عنوان الأدب مع الله. نعم، الأدب مع الله. إننا ينبغي علينا قبل أن نتحدث عن الآداب التي يجب أن نتأدب بها مع الله أن نعرف من هو الله. إن الله هو فاطر السماوات والأرض، وبيده مقاليد كل شيء، أحاط بكل شيء علما، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في كرار البحار ولا تحت أضاق الجبال. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة، وسع سمعه الأصوات باختلاف اللغات. الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. أحاط بصره بجميع المرئيات، فيرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء، يرى من البعوض جناحها في ظلمة الليل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقلوب العباد ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا، وأنا الذي أعيدها كما بدأتها. ولو أن الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم قاموا صفا واحدا ما أحاطوا بالله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فقال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدري، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله هو الذي خلقك ورزقك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. فقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأكرمك يوم أن جعلك مسلما موحدا، وجعلك من أتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال كالوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. فتلك النعم التي أحاطت بك منذ أن كنت نطفة في رحم أمك، فلاحظك ربك برعايته، فحولك من نطفة إلى علقة، ومن علقة إلى مضغة، ومن مضغة إلى أن كسوت العظام لحما، وفي بطن أمك جعل لك متكئا عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فهو الكبد، وأما الذي عن يسارك فهو الطحال. وأغشيت وجهك بغشاء حتى لا تؤذيك رائحة الطعام، وعلمتك القيام والقعود في بطن أمك، فهل يقدر على ذلك أحد غيري؟ فلما أن تمت مدتك أرسلت إلى الملك الموكل بالأرحام، فأخرجك على ريشة من جناحه، لا لك سن تقطع، ولا يد تبطش، ولا قدم تسعى، وأنبعت لك عرقين رقيقين في صدر أمك، يجريان لك لبنا خالصا حارا في الشتاء باردا في الصيف. فلما قوي ظهرك واشتد أزرك، بارستني بالمعاصي ولم تستحي مني، ومع ذلك إن تبت قبلتك، وإن استغفرتني غفرت لك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم لي.
بارك الله فيك يا شعبان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأسأل الله أنه يحفظك يا ابني ويبارك فيك وجميع أبناء المسلمين. لكن بالنسبة للحديث اللي في الآخر ده، للأمانة العلمية أنه ضعيف، بارك الله فيك، ونسأل الله لك المزيد والتوفيق والسداد والرشاد وجميع أبناء المسلمين إن شاء الله. لولا ضيق الحلقة وانتهاء الوقت يعني لاستمرت في الحديث عن البر والعقوق، لأن دي فرصة والله إن أبنائنا ما شاء الله بيلتفوا حول التلفزيون وبيشوفوا خطباء المستقبل وقناة الرحمة، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم. لكن وصيتي إليكم جميعا أبناء خطباء المستقبل وغيرهم من أبناء المسلمين في الأرض كلها، بفضل الله، إنك تبر أبوك وأمك وتحسن المعاملة، وهيدعو لك وربنا هيعينك ويوفقك إن شاء الله، ويجعلك كده من الناجحين ويثبت أقدامك على الحق الذي يرضيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم جميعا، وأن يرعاكم، وأن يسدد على ضرب الهدى خطاكم، إلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل.